لتقولوا وكتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع حضراتكم حول أصول الدعوة. ولا زال الكلام موصولا حول دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله تعالى، وإن شاء الله هذه الحلقة هي خاتمة المطاف في هذا الموضوع الذي استمر بنا إلى 8 حلقات متواصلة. كنا نتحدث في المرة الماضية عن طلب المرأة للعلم، وعن أن العلم فرض الله تبارك وتعالى على كل مسلم ومسلمة، وأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم لا يخص الرجال دون النساء، وإنما كلمة مسلم كلمة عامة تشمل الذكر والأنثى معا. وكذلك أوردنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: 3 يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة، رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها وتزوجها، فله أجران. فقلنا إنه الكلام بيتناول الإماء، فإذا كان هذا في الإماء، إذا كان هذا في الإماء فكيف بالحرائر؟ إذا كان هذا في الإماء فكيف بالحرائر؟ أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها. ولذلك ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقول: باب تعليم الرجل أمته وأهله. وقلنا إن بعض الناس يحاول أن يجاهل المرأة المسلمة، وأن تعيش المرأة المسلمة في مجتمعها لا تعرف شيئا، لا عن دينها ولا عن واقعها ولا شيء من هذا، ويريدون أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لك: لا تسكنوهن الغرف، ولا تعلموهن القراءة والكتابة، وعلموهن المغزلة وسورة النور. قلنا: هذا كلام لا يصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكم العلماء بالوضع على مثل هذه الأحاديث. وإنه كانت السيدة حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كانت تأتيها امرأة تعلمها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخط، حسن الخط. فمن هنا نتعلم أن المرأة المسلمة لابد أن يكون لها فقه وفهم وحفظ ومعرفة واستكثار من العلم، شأنها في ذلك كشأن الرجال، وإن كانت لديها من المسؤوليات والتبعات ما قد يشغلها عن هذا كثيرا، لكن إن شغلها عن الفروع فلا يشغلها عن الأصول. فلابد في أمور، في هناك أمور لابد أن تعلمها المرأة المسلمة وأن تتعرف عليها لتصح صلاتها ولتصح عقيدتها وليصح إيمانها، ولتتعامل مع الناس، ولتتعرف على مرامي ومغازي شرع الله سبحانه وتعالى، والذي لا يتأتى إلا بالعلم. تعالنا لنستكمل هذه المنظومة التي تناولناها معا حول دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله. نقول إن العلم في الإسلام ليس مقصودا لذاته. إحنا بنتعلم عشان يقال لينا فلان ده عالم علامة وبحر فهامة مثلا، لا. العلم في الإسلام وسيلة وليس غاية، وسيلة يستعان بها على طاعة الله، يستعان بها على عبادة الله، على معرفة الله، يتقوى بها على تصحيح الأخطاء في طريقنا إلى الله. فنحن لا نتعلم لمجرد العلم، لا. يقولوا كده: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. هل نتخيل أن ممكن ربنا يقول لنا وقل رب زدني علما، زدني علما يعني أعرف ومسائل وأصول وعلوم وأنا خالي عن الأداب، خالي عن الأخلاق، خالي عن الالتزام بتعاليم الإسلام؟ الإنسان عندما يسأل بين يدي الله يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه. ها يسأل إيه عن علمه؟ قد إيه كما؟ قد إيه وزنا؟ قد إيه شهادات؟ لا، عن علمه ماذا عمل به؟ ماذا عمل فيه؟ عملت بعلمك قد إيه؟ اللي هيوضع في ميزانك يوم القيامة، اللي هيوضع في الميزان يوم القيامة أعمالك. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق. لكن ما قيمة أن تتعلم ولا تعمل؟ الدعاء اللي دايما بنكرره، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لذلك العلماء يقول لك إيه؟ هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل. تعال يا عمل، تعال يا عمل، ده العلم. فإن أجابه وإلا ارتحل. ملوش قيمة، ملوش قدر ولا وزن. قيل لأحد الناس يوما، فلان حفظ البخاري، فلان حفظ البخاري، فقال زادت في البلد نسخة، زادت في البلد نسخة. إيه العبارة دي؟ ماذا تدل؟ على ما تدل؟ تدل على أن المسألة مش حفظه بس، مسألة مش حفظ. علمت يجب عليك أن تعمل. فليس العلم كما يقول الإمام الشافعي، ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. وده كلام تمام، كلام في الصميم. لو إنك أنت النهاردة عندك مصنع صابون وثيابك متسخة ولا تستعمل أي قطعة من هذا المصنع، والله لو عندك 100 مصنع لا يفيدك في شيء، لا يفيدك شيئا. إنما لو عندك قطعة قطعتين وبتستخدمهم، أنت كده ستصبح مشرقا ووضاء ونظيفا، وإن كان الذي معك وإن كان قليلا. فإحنا عايزين نقول العلم، العلم جناحه الثاني والمكمل له والمؤدي للانتفاع به إنما هو العمل، العمل. فبعضهم من السلف الصالح يقول إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني. إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني. تعال كده شوف مثلا في القرآن الكريم، يقول رب العزة عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إيه معنى المثل ده؟ اليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما هو واحد باثنين، حملوها ولا ما حملوهاش؟ هم حملوها من زاوية وأهملوها من زاوية أخرى، فكأنهم لم يحملوها، حملوها علما معرفة ولم يحملوها عملا. فالقرآن الكريم شبههم بأنهم كالحمار يحمل أسفارا. الحمار عندما يحمل كتب العلم فوق ظهره ماذا يستفيد منها؟ ماذا يستفيد الحمار من حمل كتب التفسير والحديث والفقه والتوحيد والسيرة؟ ماذا يستفيد من وراء هذا؟ ده مثل ضربه لنا القرآن الكريم ليزهدنا في أن نستكثر من العلم ونستقل من العمل. ويحذرنا أن نسير مسيرة هؤلاء. ما يجيش واحد يقول لك آه بس الكلام ده عن اليهود، إحنا يعني مالنا ومال التوراة ومالنا ومال اليهود. يا سيدي دي أمثلة يضربها ربنا في القرآن الكريم، وهي تعم زمانا وتعم مكانا. إياك أعني واسمع يا جارة، هو ربنا بيقول الكلام ده كده لمجرد الكلام؟ ها، فهذا هذا مثل. تعالى مثل آخر، أبيات من الشعر، واحد يقول فيها: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. برضو كلام ده في موضوعنا، بيقول إيه بقى؟ بل من العجائب، والعجائب كثيرة جدا. إذا حبيت تتعجب من أشياء هتلاقي الأمور اللي بتتعجب منها كثيرة جدا، لكن من ضمنها ومن أكثرها: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله. أنا عطشان وجنب المية باخدهاش ليه؟ أنا مريض وجنب الدواء ما مدش إيدي ليه؟ ليه؟ فهو ده شأن الإنسان الذي لديه وسائل وأسباب النجاة وأسباب الوصول إلى الله، وهو يبعد نفسه عنها. كالعيس في البيداء يقتلها الظما، العيس النياق الإبل التي تحمل فوق ظهورها المياه وهي تكاد تموت من العطش ولا تستطيع الوصول إلى الماء. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. إذن نحن في حاجة إلى أن نفهم أن طلب العلم مطلوب وواجب وضروري، لكن الغاية هي العمل بأن نعمل بهذا العلم. شوف كده بعض كلمات في هذا المعنى. يقولون: ليس العالم الذي يعرف الحلال والحرام، أو الذي يعرف الحلال من الحرام، مش ده العالم، وإنما العالم الذي يعرف الحلال فيلتزمه ويعرف الحرام فيجتنبه. والكلام ده بمناسبة كلامنا عن أصول الدعوة هتلاقيه بيتكرر في حياتنا كتير وفي حلقاتنا كتير، وإحنا بنتكلم عن القدوة الحسنة وعن غيره بنجيب الكلام ده. وليس التكرار معيبا في ذاته، إنما هو نوع من أنواع التذكير. يا سيدنا عبد الله بن عباس يقول: حدث بالعلم اليوم وحدث بالعلم غدا، فمن سمعه يزداد به علما ويسمعه من لم يكن سمعه. لا تقل حدثت به بالأمس فلا أحدث به اليوم، إنما ذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالعالم ليس الذي يعرف الحلال من الحرام، إنما العالم الذي يعرف الحلال فيلتزمه ويعرف الحرام فيجتنبه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم دول العلماء الحقيقيين اللي بيخاف ربنا. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية. فبقدر ما يحملنا علمنا على معرفة الله، على طاعة الله، على الالتزام بأوامر الله، على اجتناب نواهي الله، بقدر ما يكون العلم علما نافعا. ننتقل بعد كده إذن إلى النقطة التالية، وهي المرأة. المرأة المسلمة كيف كانت تحرص على طلب العلم لأجل أن تتعلم وتتأدب، لأجل أن تتفقه وأن تطبق؟ المرأة اللي كانت بتيجي تسأل ما كانش بتسأل للاستكثار ولا للاستزادة من العلم لذاته، وإنما كانت تسأل لأجل أن تلتزم بما يملى عليها وبما يقال لها. أما عملية الاستكثار والزيادة من العلم لم تكن هدفا لذاتها. اسمع معي إلى هذا الخبر الذي ورد عن عطاء، قال: كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيسألها وتحدثه، بيسألها وهي بتجاوبه، وذات يوم جاء يسألها فحدثته، وبعدين قالت له إيه بقى؟ يا بني هل عملت بعد، هل عملت بعد بما سمعت مني؟ بتطمئن أنت اللي سمعته مني ده عملت بيه؟ فقال لا والله يا أمه. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ شوف حرصها جاي فين، شوف الهدف والمغزى البعيد. هي لا تبخل بعلم ولا تستقل ولا تظن أو تكتم، إنما بيجي يسألها بتجاوبه، لكنها أرادت أن تطمئن على سلامة موقف هذا الفتى الذي يتعلم منها. هل عملت بعد بما تعلمت مني؟ فقال لا والله يا أمه، والله لا ما عملتش. فقالت يا بني فلما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ يعني لما يجي ربنا يسألنا يوم القيامة عملتوا إيه في العلم اللي انتوا تعلمتوه ده، هتقف قدام ربنا إزاي؟ تستكثر من حجج الله علينا وعليك. هذا يدل على أن هؤلاء الصحابة وتلك الصحابيات كانوا وكنا حريصين وحريصات على العمل، وتحقق صلاح الإنسان في نفسه. احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده، إن أنا لما أحرص على صلاح نفسي ده أول سلم في طريق الدعوة، أول سلم. فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. فاقد الشيء لا يعطيه، إزاي أنا لا أملك ما أغطي به الآخرين وأنا عريان؟ أنا أغطي الآخرين العرايا وأنا عريان، أنا لا أملك ما أسد به جوعتي ويطلب مني أن أطعم الآخرين. فاقد الشيء لا يعطيه. فلذلك بنقول إنه أول سلم في طريق الدعوة إنما هو صلاح الإنسان في ذاته، صلاح الإنسان في ذاته. فإذن العمل بالعلم ده رقم واحد، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. لكن وإن كان مطلوبا مني، وإن كان مطلوبا مني أن أصلح نفسي وأجتهد في إقامة الطاعة لربي وأعمل بما أمرني به الله وأجتنب ما نهى عنه الله، ده مش كفاية، ده مش كفاية، لأن أنا مطلوب مني إن أنا أدعو غيري، أصلح نفسي وأدعو غيري، ده مطلوب. لذلك بنقول العلم أصلح به نفسي وأدعو بهذا العلم إلى الله غيري. ويمكن للمرأة أن تتغلغل وسط صفوف النساء وأن يكون لها دور إيجابي وفعال، نصحا وإرشادا وتوجيها، عن طريق اتصالات، عن طريق مكاتبات، عن طريق مدارس تحفيظ قرآن، عن طريق معاهد إعداد دعاء، عن طريق الخير موجود ولله الحمد. ومن الممكن للمرأة أن يكون لها إسهام ولها دور، وأن تغتنم المرأة الفرصة حين ترى أحدا يحتاج إليها لأي سبب ما من الأسباب إنها تدعو إلى الله، تأخذ بإيده إلى مرضات الله. عندك سيدنا يوسف وهو في السجن، كان دخل معه سجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. خل بالكم من الموقف ده، سيدنا يوسف جاي له فتيان دخل معه السجن، واحد شاف رؤية والتاني شاف رؤية تانية، وشافوا على سيدنا يوسف ملامح التقى والصلاح، وده مهم في الدعوة، إن الناس تشم مني رائحة الإسلام قبل أن أتكلم، وترى في القدوة الحسنة قبل أن تستمع إلي. قالوا له كده، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. فالمرأة المسلمة لابد أن تظهر في المجتمع بصورة المرأة المسلمة الملتزمة الغيورة على دينها الحريصة على تعاليم ربها. وبعد كده هتيجي الناس تسألها لأي سبب من الأسباب، يقول لك سيدنا يوسف لما لقى الفتيان محتاجين له في مسألة تفسير الرؤية عمل إيه؟ استغل هذه الفرصة واغتنم هذه الحاجة وبدأ يدعو هؤلاء الناس إلى الإسلام، وبدأ يعلمهم التوحيد لله. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وآل يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. كل ده ولسه ما جاوبش على تفسير وتعبير الرؤية اللي بيسألوا عنها، خدهم في موضوع تاني بيدعوهم إلى الله ويدلهم على مرضات الله. وفي الآخر في آخر الموقف بتاع السجن واللي كانوا فيه ده قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ده بيدي مؤشر إن الداعية يغتنم الفرص والمرأة تأتيها فرص، فينبغي أن تغتنم هذه الفرص. وعندنا موقف قلناه قبل كده، موقف من مواقف الصحابيات اغتنمت فيه المرأة الفرصة وكانت سببا في إسلام زوجها، وهي السيدة أم سليم أم أنس بن مالك، عندما جاء يخطبها أبو طلحة فقالت ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ مشرك، أنت امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة لا أحل لك، فإن أنت أسلمت فذلك مهري لا أطلب غيره ولا أطلب شيئا سواه. فأسلم وتزوج بها فكانت من أعظم الناس مهرا. ده بيصب في نفس المعنى اللي بنقوله بتاع سيدنا يوسف، امرأة يرغب فيها رجل وهي ذات دين فتغتنم الفرصة لتدعو هذا الرجل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقيس غيرها، مش مسألة الزواج بس، وإنما أي حاجة يحتاج فيها المرأة، مدرسة في مدرسة ومعاها تلاميذ بيحتاجوا إليها عشان تشرح لهم، تخلط ما بين الدعوة ومعرفة الله وحب الناس لطاعة الله والمادة اللي بتدرسها. مثلا إذا كانت خياطة وبيجي لها الزبائن وبيقعدوا عنها ساعة وساعتين، فمن الممكن جدا تظل هذه المجالس دائما مليئة بطاعة الله وبذكر الله وبمعرفة الله وتصويب الأخطاء والتنبيه على الغفلات وما إلى ذلك. يعني نقول إن المرأة ينبغي أن تغتنم الفرص التي تتاح لها لأجل أن تدعو الآخرين إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كانت الدعوة تستوجب التضحية، الدعوة مش ببلاش، طريق الله تعالى مفروش مش بالورود والرياحين، وإنما المتاعب والمصاعب. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يبقى صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله. فبالتضحية لابد نضحي بأوقاتنا، نضحي بصحتنا، نضحي براحتنا في سبيل ان احنا ننشر العلم النافع. وزي ما بعض السلف الصالح يقول اني تفكرت فيما كنت اكابده، فيما كنت اكابده من العمل الصالح والذي نتيجته الجنة، فندمت على كل ساعة فرطت فيها في طاعة الله، فكرت في كل ساعة كنت أكابد فيها الطاعة، الطاعة لأجل أن أصل إلى الجنة، كل دقيقة فرطت فيها أنا زعلت فيها، إن أنا فاتت علي والعمر واحد وبيمضي وأنفاسك تعد، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا بد أن تغتنم هذه الأنفاس كلها في طاعة الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا لننظر، هنشوف التضحية وحب المرأة للخير ودعوتها إلى الله تبارك وتعالى، وقد إيه ربنا أكرمها زي ما بيكرم الرجال وزيادة. هننظر إلى هذا الموقف. سيدنا عبد الله بن عباس يحكي عن امرأة تسمى أم شريك، فيقول: وقع في قلب أم شريك الإسلام فأسلمت وهي بمكة. احفظوا الأسماء دي، الأسماء دي لها علينا فضل، والأسماء دي لها علينا حق، لأن الناس دي بتضحياتها وصل الإسلام إلينا. ولو كل واحد قال أنا ماليش دعوة وسأل عن نفسه ولم يسأل عن غيره، ما وصل إلينا لا نور ولا وصل إلينا إسلام ولا وقعت بيننا رحمة، وكنا زماننا عايشين في جهالة بنعبد أصنام ولا شيء من هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاهم الله خير رجالا ونساء. فوقع في قلب أم شريك الإسلام فأسلمت وهي بمكة وكانت تحت أبي العسكر الدوسي. ثم جعلت، خذوا بالكم بقى، جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام. تدخل على نساء قريش سرا، برضو يمكن الظروف مش متاحة دايما والأحوال ليست على ما يحب المرء ويريد بصفة دائمة، فالواحد يبقى حكيم. المؤمن كيس فطن، مش المؤمن كيس قطن. ها، المؤمن كيس فطن، يبقى يتعامل بحذر ويتعامل بحكمة ويتعامل بما لا يلفت نظر الآخرين ممن يوقعون به الأذى إليه. فكانت تدخل على نساء قريش سرا وتدعوهم وترغبهم في الإسلام، وبعدين ظهر أمرها، حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، كنا ممكن قتلناك، كنا ممكن نفيناك، عملنا بك اللي ما تعملش، لكننا سنردك إلى قومك. ده معناه إنها جاية من مكان بعيد، جاية من دوس مش من أهل قريش، أحبت الإسلام فأرادت أن يحب الإسلام في سائر النساء، ما سكتتش وهي غريبة عن أهل مكة. فلما علم أهل مكة بحالها ردوها إلى قومها. طيب وبعدين؟ قالت: فحملوني على بعير، ده أهل مكة بقى، حملوني على بعير ليس تحتي شيء. اللي بيقعد على بعير عايز حاجة كده يعني يكون وطاء ووسادة تحول فيما بينه وبين الأذى مع الحركة ومع العرق. حملوني على بعير ليس تحتي شيء، ثم تركوني ثلاثا لا يطعموني ولا يسقوني، لا بيأكلوها ولا بيشربوها ثلاثة أيام، وكانوا إذا نزلوا منزلا أوثقوني في الشمس واستظلهم منها. وانتوا عارفين حر مكة وحر الصحراء القائض، وامرأة ثلاثة أيام لا أكل ولا شرب، يربطونها في الشمس ويستظلونهم في أماكن أخرى، وهكذا يفعل الباطل بأهل الحق. ما عندوش قدرة على الإقناع ولا قدرة على الصمود، إنما ها الإيه العصا، إنما القوة والبطش والاستكبار، ده الوسيلة التي يستعملها ما ليس عنده قدرة على الإقناع، هو كده وبس. فأوثقوها، حملوها على بعير ليس تحتها شيء، وساروا بها، تركوها ثلاثة أيام لا يطعمونها ولا يسقونها، وكانوا إذا نزلوا منزلا أوثقوها في الشمس وصدروا منه، حبسون عن الطعام والشراب. فبينما هم قد نزلوا منزلا وأوثقوني في الشمس. شوف بقى كرامة ربنا، شوفوا بنسمع عن حاجة اسمها الكرامة، الكرامة عبارة عن عطاء وهبة يعطيها الله تبارك وتعالى لبعض عباده تأييدا لهم. دول عباد ربنا ودول متوكلين على الله، ربنا يسيبهم ويدعوهم في أيدي هؤلاء يلعبون بهم كما يشاءون، ولا برضو ها يؤيدهم؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فبتحكي بقى: بينما هم قد أوثقوني في الشمس ونزلوا منزلا إذا أنا ببرد شيء على صدري، في حاجة بردة كده، فتناولت فإذا هو دلو من ماء فشربت منه قليلا ثم نزع مني فرفع، ثم عاد فتناولت فشربت ثم رفع، ثم عاد فتناولت ثم رفع مرارا. زي الواحد اللي بيشرب على ثلاث مرات يرفع الوعاء عن فمه ويرجع تاني ويشرب ويرجع تاني هكذا. ثم تركت، ما بقاش يترفع وينزل خلاص، فشربت حتى رويت ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي. راحت جايبة المية بقى وإيش واحدة بقى لثلاث أيام لا أكل ولا شرب وشمس محرقة، فأفاضت على جسدها وثيابها من سائر هذا الماء. خلاص دي الكرامة اللي ربنا أيدها بها. فلما استيقظوا، كانوا نايمين، إذا هم بأثر الماء، بصوا لقوا في مية تحت المكان اللي هي فيه وحالتها أفضل، ها، فإذا بإيه؟ أثر الماء. ورأوني حسنة الهيئة فقالوا لي: إن حللت فأخذت سقاءنا فشربت منه. قلت: لا والله. إيه ده؟ وصلت الجرأة بيكي إنك أنت تحل نفسك. حل مين يا عم؟ يا عم ده أنتوا ربطينها ربطة لا يستطيع أحد أن يفك منها إلا بإذن الله. أنتوا فين؟ فقالوا لها كده: إن حللت فشربت ما أنا وكذا وكذا. قالت: لا والله، ولكنه كان من الأمر كذا وكذا. قالوا: لئن كنت صادقة لدينك خير من ديننا، لئن كنت صادقة لدينك خير من ديننا. فلما نظروا إلى أسقيتهم وجدوها كما تركوها فأسلموا جميعا عند ذلك. شوفوا بركة امرأة لما كانت بتدعو إلى الله وبتحتسب الأذى في سبيل الله وتدخل إلى نساء قريش التي هي بالنسبة لهم غريبة، تدخل إليهم سرا لتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ألا يحملنا هذا على أن نجتهد في سبيل دعوة الآخرين إلى الله؟ والأمور لله الحمد أيسر بكتير من ذي قبل. المرأة هاجرت وجاهدت مع النبي عليه السلام، هاجرت وجاهدت وتركت المال وتركت الديار، وهاجر من هاجر من النساء بعضهن، هاجر وحيدا فريدا، وحيل فيما بينه وبين أهله وفيما بينه وبين عشيرته، ومع ذلك كانت التضحية وكان الصبر وكان الفداء الذي لا نظير ولا مثيل له. بقيت نقطة، إنه الكلام الطيب أيضا ينبغي أن تتحلى به المرأة. الكلام الطيب وده مش هيجي من فراغ، هيجي بالاعتياد، هيجي بالممارسة. السيدة عائشة رضي الله عنها يقول أحرف بن قيس: سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، قال: فما سمعت الكلام من في مخلوق أحسن ولا أفخم من في عائشة. شوفوا حتى الكلام. سيدنا معاوية سأل يوما زيادا: أي الناس أبلغ؟ مين أبلغ الناس؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أعزم عليك، قل لي بجد من أفخم الناس، من أبلغ الناس؟ فقال: إذا عزمت علي فعائشة. فصدقه معاوية وأيده وقال: ما فتحت بابا قد تريد أن تغلق إلا أغلقت، ولا أغلقت بابا قد تريد أن تفتحه إلا وفتحت. فيبقى الكلام قدوة حسنة، الدعوة إلى الله على بيان على هدى وبصيرة، التضحية في سبيل الله، العمل الصالح كل دي أعمال تصب في إطار دعوة المرأة المسلمة إلى الله تبارك وتعالى. وبهذه الكلمات نختتم هذه الباقة التي قدمناها لحضراتكم حول دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد استبان لنا واتضح من خلال ما ذكرناه أن المرأة لها دور كبير وعظيم، وأنه بإمكانها أن تفعل لنفسها ولمجتمعها ولأولادها ولبيتها ولكل من يتعاملون معها أن تكون أداة خير وأداة هدى، وأن تستكثر من الخير بقدر يفوق كثيرا مما يحصله الرجال. والفرق فقط ما بين الرجل والمرأة العمل، لا أضيع، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فنسأل الله تبارك تعالى أن يوفق نساءنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا، أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير، وأن نصبح أداة نافعة وفعالة ومؤثرة في مجتمعاتنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إنا لا نضيع أجر الإيه؟ المصلحين. هنا مش بيتكلم عن الصالحين في ذاتهم، إنما بيتكلم عن المصلحين لغيرهم. وكما قلنا إن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن نبدأ بإصلاح أنفسنا وأن نعمل على إصلاح غيرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول و...